نرحب بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق، والآن سنتابع دراستنا بعون الله في سلسلة دروس من السجن، وهي دراسات في الرسائل التي كتبها الرسول بولس بوحي إلهي وهو في سجن روما بسبب إيمانه بالمسيح. والآن ندرس الرسالة إلى كولوسي التي كانت مدينة في آسيا الصغرى التي هي حاليا تركيا. لقد انتهينا من دراسة الفصل الأول، وذكرنا أن الهدف الأساسي من كتابة هذه الرسالة هو أن ينذرهم من الفلسفات الباطلة والعلم الكاذب الاسم والتعاليم غير النافعة لهم، وهذا يتناوله بوضوح في الفصل الثاني. فيبدأ بأن يخبرهم أنه يريد أن يعلموا مقدار جهاده لأجلهم ولأجل الذين في تلك المنطقة في مدينة لاوديكية ولأجل جميع المؤمنين الذين لا يعرفونه شخصيا. ولكن ماذا كان الهدف من جهاده؟ وأي جهاد هذا؟ هو يا صديقي المستمع جهاد الصلاة. كان يصلي بلجاجة بجهاد، ويقول في الآية الثانية: بغرض أن تتشجع قلوبهم وتكون كلها متحدة في المحبة. الشجاعة المسيحية هي شجاعة روحية، هي ليست الشجاعة في قتل الآخرين أو في حرب، وإنما هي الشجاعة في الانتصار الروحي في حياة التقوى. هذا هو الجهاد المسيحي، هو جهاد الصلاة وجهاد حياة التقوى. كان الرسول بولس يجاهد في الصلاة لأجلهم لكي تتشجع قلوبهم وتكون كلها متحدة في المحبة، لكي يدركوا ويعرفوا هذا السر العظيم عن المسيح الذي فيه كنوز الحكمة والمعرفة كلها. قال: أقول هذا حتى لا يضللكم أحد بكلام خداع. ويقول لهم: مع أني غائب عنكم في الجسد، إلا أني أعرف نشاطكم وأشاهد ترتيبكم وثباتكم في الإيمان بالمسيح. ولكن كما قبلتم المسيح يسوع ربا لكم، أسلكوا أيضا بحسب هذا الإيمان، أي تكونون متأصلين ومبنيين فيه وراسخين في الإيمان، الإيمان الصحيح الموافق لما تعلموه. ثم يقول: احذروا أن يوقعكم أحد فريسة بواسطة الفلسفة والغرور الباطل. في تاريخ الجنس البشري كانت دائما هناك فلسفات، وكان الشيطان مصدر الكثير منها، إذ يريد أن يبعد الناس عن المعرفة الحقيقية، معرفة الله، معرفة يسوع المسيح. فيقول: احذروا أن يوقعكم أحد فريسة بواسطة الفلسفة والغرور الباطل، عملا بتقاليد الناس ومبادئ العالم مما لا يوافق المسيح. قابلت مرة شابا قال أنه آمن، وهو كان من خلفية أخرى وفي مجتمع يضطهد المؤمنين بالمسيح، ولكن بعد مدة ابتدأ يقرأ كتب فلاسفة أبعدوا فكره عن المسيح. هناك فلسفات لها فائدة، نصائح عملية في الحياة، ولكن هناك فلسفات هدفها تحويل الناس عن معرفة الله، المعرفة الحقيقية. يقول: احذروا أن يوقعكم أحد فريسة بواسطة الفلسفة والغرور الباطل، عملا بتقاليد الناس ومبادئ العالم مما لا يوافق المسيح. لأنه في المسيح، في جسد المسيح، كان الله نفسه يحل بكل ملئه. يقول: وأنتم مكملون فيه. كانت هناك فلسفات تقول: إن أردت أن تكون كاملا عليك أن تتبع هذه الفلسفة أو تلك الفلسفة، وأشياء أخرى كثيرة سيذكرها في هذا الفصل. ولكن يقول لهم: الأفضل أن تتمسكوا بالمسيح، لأنكم بإيمانكم به واعترافكم بهذا الإيمان في المعمودية كأنكم دفنتم معه وقمتم أيضا، فأنتم أناس جدد وعندكم طريق طريق الإيمان بقدرة الله الذي أقام المسيح من بين الأموات. فيقول في الآية 13: أنتم إذ كنتم أمواتا في الخطايا وعدم ختانكم الجسدي، أي كنتم أمميين وثنيين وأيضا أموات في الخطايا، ولكنه أحياكم جميعا معه. ثم يقول هذه العبارة التي أرجو أن تحفظها في ذاكرتك: مسامحا لنا جميعا بالخطايا كلها. مسامحا لنا جميعا، من هم المقصودون هنا بكلمة لنا جميعا؟ المؤمنون بيسوع المسيح الذين قبلوا المسيح ربا ومخلصا. مسامحا لنا جميعا بالخطايا كلها، إذ قد محى صك الفرائض المكتوب علينا والمناقض لمصلحتنا. ما معنى هذا الكلام صك الفرائض؟ الصك هو ورقة يكتب عليها الديون التي على الشخص والمسؤوليات التي عليه، التي إذا لم يقم بها يكون مديونا بمبالغ مثلا، أشياء مثل هذه. هو شبه الشريعة في الحقيقة بصك مكتوب ضدنا مناقض لمصلحتنا. فكان الهدف من إعطاء الشريعة هو أن يدرك الإنسان عدم قدرته على عمل كل ما يريده الله. والخلاص كان دائما، سواء في أيام الشريعة أو بعدها، الخلاص كان دائما بالنعمة، إذ يقول: بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. هذا درسناه في الرسالة إلى أفسس: بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. ولكن بموت المسيح على الصليب كأنه محى هذا الصك الذي يطالبنا بأشياء لم نستطع أن نعملها، أزاله من الوسط مسمرا إياه على الصليب. أي ليس علينا الدين الآن، لأن المسيح تمم كل مطالب تلك الشريعة، وبذلك هزم قوات الشيطان. يقول هنا: سلاح الرئاسات والسلطات، أي الشياطين، فضحها جهارا في الصليب، وكأنه ساقهم في موكبه ظافرا عليهم. إذن يقول لنا: أولا، أن لا نخدع بالفلسفات البشرية. ثانيا، أن الشريعة لم تكن لمصلحتنا، أي إذا كنا نعتمد على تتميمها لننال الخلاص فإننا نفشل. كانت لها فائدة طبعا، تعلمنا منها ما يريده الله من الإنسان، ولكن تعلمنا أيضا أننا في ذواتنا غير قادرين على تتميم الشريعة. بعد ذلك ينتقل في الكلام إلى أشياء أخرى كان كثيرون وخصوصا اليهود يحاولون أن يرجعوا المؤمنين بالمسيح إليها. فيقول في الآية 16: فلا يحكم عليكم أحد في قضية الأكل والشرب، أو في القضايا المتعلقة بالأعياد ورؤوس الشهور والسبوت. فهذه كانت ظلالا لما سيأتي. هذه الوصايا، هذه التقاليد كانت رموز. خذ مثلا عيد الفصح، كان عيد الفصح رمزا لموت المسيح. يقول في العهد الجديد: المسيح هو فصحنا الذي ذبح لأجلنا. الفصح كان عيد فيه يذبحون خروفا صغيرا بلا عيب، وكانوا يرشون الدم وهم في مصر على الباب لكي يرى الملاك المهلك الدم ولا يهلكهم. وطلب الله منهم، بل علمهم، أن يعملوا فريضة الفصح، ولكن يعلمنا الكتاب المقدس أن دم الحيوانات والثيران، مهما كانت حيوانات ثمينة، لا يمكن أن تزيل عنا حمل الخطيئة، لأن دم الثيران والتيوس لا يرفع الخطايا. ولكن المسيح بموته من أجلنا على الصليب تمم ما كانت هذه الذبائح، هذه الوصايا والتقاليد ترمز إليه. يقول: هذه كانت ظلالا لشيء مستقبل، أي للحقيقة. الحقيقة هي في المسيح، ما عمله المسيح على الصليب. ويستمر في الكلام فيقول: لا يحرمكم أحد من جائزتكم بحملكم على ما يرغب فيه من إظهار التواضع والتعبد للملائكة أشياء لا أساس لها في كلام الله، داخلا في رؤى يتوهمها. كم من الناس تتوهم أمور باطلة، لكن هذا الشخص الذي يتبع هذه الأشياء هو في الحقيقة قد تحول عن التمسك بالمسيح الرأس الذي منه يجب أن نتلقى غذاءنا، فننمو النمو الذي يمنحه الله. فنرى في هذا الكلام أنه أنذرهم كثيرا ضد الفلسفات الباطلة، ضد التقاليد اليهودية، وعلمهم أنه الآن بعد مجيء المسيح العبادة الحقيقية هي ليست في هذه الأشياء الجسدية، بل هي عبادة روحية، كما قال المسيح مرة للمرأة السامرية: الله روح، والذين يسجدون لله يجب أن يسجدوا بالروح والحق. أما الأشياء الجسدية التي كانت رمزا لهذه الأشياء فقد زال وبطل نفعها تماما. لذلك يقول في الآية 20: فما دمتم قد متتم مع المسيح بالنسبة لمبادئ العالم، فلماذا كما لو كنتم عائشين في العالم تخضعون أو تخضعون أنفسكم لفرائض مثل هذه؟ لا تمسك، لا تذق، لا تلمس، وهذه أشياء تستهلك وتزول. تلك الفرائض هي وصايا البشر وتعاليمهم، قد يكون لها مظهر الحكمة لكن فيها إفراط في عبادة مصطنعة وإذلال للذات وقهر للجسد، أمور لا قيمة لها وما هي إلا لإرضاء الميول البشرية. هذا ملخص الفصل الثاني. إن كان عندك سؤال بخصوص ما جاء في هذا الفصل أرجوك أن تكتب لي، وإن أردت نسخة من هذه الرسالة من الرسائل التي كتبها الرسول بولس في السجن وباقي رسائله أو معظمها يسرنا أن نرسلها لك أيها المستمع العزيز. إذا كتبت لنا وطلبتها سنعطيك العنوان بعد لحظات قليلة، لذلك أرجوك أن تكون مستعدا بورقة وقلم. وإذا كتبت لنا نرجوك أن تكتب عنوانك داخل الرسالة بخط واضح وكبير لكي لا يضيع ما نرسله لك، ونحن يسرنا أيضا أن نجيب على أسئلتك أيها المستمع العزيز. كما يسرنا أيها المستمع الكريم أن تكون معنا في المرة القادمة إذ نواصل دراسة هذه الرسالة الجليلة، ونقدم لك بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق.